فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
الله الله لمن حمده
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الآية. وقد بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين من عباده جنته، وقد بيّن هذا المعنى أيضا في مواضع أخر كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات، وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الآية، وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى إيراثهم الجنة الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور. وقال الزمخشري في الكشاف نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث، ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة، فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث المال من المتوفى
كما يورث
الوارث المال من المتوفى. وقال بعض أهل العلم معنى إيراثهم الجنة أن الله تعالى خلق لكل نفس منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أراهم منازلهم في النار لو كفروا أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله، ليزداد سرورهم وغبطتهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، فيرثون منازل أهل النار في الجنة، وهذا هو معنى الإيراث المذكور على هذا القول. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل أحد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، إلا أن حمل الآية عليه غير صواب، لأن أهل الجنة يرثون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم، كما قد قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها من الآيات. ولو فرضنا أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار، والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة. انتهى. وعلم في الجامع الصغير وعلم في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. انتهى.
ما هو بعدها؟
ويقول الإنسان أئذا ما مت. قوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أبي بن خلف، وجد عظاما بارية ففتنها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت. قاله الكلبي وذكره الواحدي والثعلبي، وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه، وهو قول ابن عباس، وقيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل في أبي جهل. وعلى كل واحد من هذه الأقوال فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان، وهو صادر من بعض أفراد الجنس، لأن من الأساليب العربية إسناد الفعل إلى المجموع، مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن أظهر الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، من القتل في الفعلين، أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، كما تقدم مرارا. وقد بيّن تعالى في هذه الآية أن هذا الإنسان الكافر يقول منكرا للبعث: أئذا مت لسوف أخرج حيا، زعما منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث، ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم يك شيئا، بل كان عدما فأوجدناه. وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى. وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة البقرة والنحل وغيرهما، كقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله تعالى كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أهون علي من آخره، وأما إيذاؤه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قيل أين العامل في الظرف الذي هو إذا، فالجواب أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاء الشرط وتقديره أخرج حيا إذا ما مت، أي حين يتمكن في الموت والهلاك، أخرج حيا يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل لما لا تقول بأنه منصوب بأخرج المذكور في قوله لسوف أخرج حيا، على العادة المعروفة من أن العامل في إذا هو جزاؤها، فالجواب أن لام الابتداء في قوله لسوف أخرج حيا مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما هو معلوم في علم العربية، فلا يجوز أن تقول اليوم لزيد قائم تعني لزيد قائم اليوم، وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضا، حتى إنه على قراءة طلحة بن المصرف أئذا ما مت سأخرج حيا بدون اللام يمتنع نصب إذا بأخرج المذكور، فهو خلاف التحقيق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقي له صفات، التقي هو الذي اتقى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والرغبة فيما رغب الله فيه والرهبة مما رهب منه. وقد وردت صفات أهل التقوى في آيات متعددات، ومنها ما ذكره الله في صدر سورة البقرة في قوله في حق القرآن هدى للمتقين، ثم وصفهم بصفات خمس جاءت متتابعة، ومنها أولا الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما غاب ولم يشاهدوه ولم يلمسوه ولكنهم علموه، فآمنوا بالله عز وجل ولم يروا، آمنوا بوجود الله وأنه الحي القيوم صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يروا وسيرونه في الآخرة في الجنة وفي الموقف عيانا بأبصارهم، فيكون ذلك من أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. وثانيا ويقيمون الصلاة، أي ما فرض الله عليهم من الصلوات الخمس في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والواجبات والسنن الراتبة والنافلة، فالمحافظة على الصلاة على الوجه الصواب والصحيح من صفات أهل التقوى. والنفقة ومما رزقناهم ينفقون، الواجبة والمستحبة. ومن النفقات الواجبة النفقة على النفس والنفقة على الأهل والعيال والنفقة على من تجب نفقتهم عليك، من بذلها فقد اتصف بصفات أهل التقوى والنفقة المستحبة. ومن النفقات الواجبة الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، والصدقات على اختلاف أنواعها، صدقة بالمال، وصدقة بالجاه، وصدقة بالعلم ونشره، فأبوابها كثيرة ومتعددة، وبذلها من صفات أهل التقوى. وثالثا الإيمان بالآخرة، وأنها حق، وأن الله عز وجل وعد الناس يوما هو اليوم الآخر يجتمعون فيه ليجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها، فالإيمان به ركن من أركان الإيمان، وجحده أو الشك فيه كفر صريح، لأن الله جعل ذلك من صفات الكفار في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فاليقين بالآخرة وما يجري فيها من الثواب والعقاب ونشر الصحف ونصب الموازين والمرور على الصراط ومآل الخلق إلى جنة أو نار، هذا يجب الإيمان به، والإيمان به من صفات أهل التقوى. والإيمان بما أنزله الله من الكتب المتقدمة والكتاب الفرقان ركن من أركان الإيمان، لذا قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد، وهو الفرقان والسنة، وما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب أخرى غيرها ما ذكرها الله تبارك وتعالى. فيؤمن أهل التقوى يؤمنون بالجميع، وكم لهم من صفات في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من تتبعها وجدها، وإذا وجدها ألزم نفسه بالعمل بمقتضاها، أي يطبقها تطبيقا عمليا، والله أعلم.
سؤال سائل من فرنسا يقول: ما حكم من يطلب من غيره أن يدعو له، وهل هذا ثابت في السنة؟
لا حرج أن يطلب الرجل ممن يتوسم فيه الصلاح أن يدعو له، والداعي لغيره من إخوانه المؤمنين والمسلمين أولاً يكتب الله له الأجر، ثانياً أنه يغفر بدعوة الملك، إذ ما من داعي يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ومعه ملك يقول آمين ولك بمثل، فيؤمن لملك على دعوة الشخص لأخيه بظهر الغيب، ثم يقول: وذلك بأمر الله له ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك، ودعوة الملك لا ترد مستجابة لأنه معصوم. إذا فالداعي لأخيه يظفر بالأجر والثواب أعظم من من دعا له، كون الملك يؤمن على دعوته لأخيه، وكون يعني يكسب الأجر في دعائه لأخيه بظهر الغيب، وهو دليل على الإخلاص وعلى الصدق في الأخوة الإيمانية ونفي الأحقاد والبغضاء لمن لا يستحقها من إخوانك المؤمنين. فالمقصود أن الدعاء طلب الدعاء من الأخيار مشروع وفي فوائد عظيمة تعود على الداعي نفسه وتعود على المدعو له، فلا حرج منها والله أعلم.
سؤال الأخير أيضا من فرنسا يقول: كيف يتم عقد النكاح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدعاء في هذه المناسبة؟
أولا خطبة الحاجة، عقد النكاح خطبة الحاجة المعروفة بقراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران ومن سورة صدر سورة النساء ومن سورة الأحزاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها. والدعاء مطلوب إذا انتهى عقد النكاح من الإيجاب والقبول، يدعى للزوجين بالبركة: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير.
صلى الله وسلم عليك.
فطرت وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك. الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الآية. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين من عباده جنته، وقد بين هذا المعنى أيضا في مواضع أخرى كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات، وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الآية، وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى إيراثهم الجنة الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور. وقال الزمخشري في الكشاف نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث، ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة، فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفى
كما يورث
الوارث المال من المتوفى. وقال بعض أهل العلم معنى إيراثهم الجنة أن الله تعالى خلق لكل نفس منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أراهم منازلهم في النار لو كفروا أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله ليزداد سرورهم وغبطتهم، وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم، وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، فيرثون منازل أهل النار في الجنة، وهذا هو معنى الإيراث المذكور على هذا القول. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل أحد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، إلا أن حمل الآية عليه غير صواب، لأن أهل الجنة يرثون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم، كما قد قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونحوها من الآيات. ولو فرضنا أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار، والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكر، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة انتهى. وعلم في الجامع الصغير وعلم في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة، وقال شارحه المناوي قال الحاكم صحيح على شرطهما وأقره الذهبي، وقال الهيتمي رجال أحمد رجال الصحيح انتهى.
ما هو بعدها؟
ويقول الإنسان أئذا ما مت.
قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية في أبي بن خلف وجد عظاما بارية ففتناها بيده وقال زعم محمد أنا نبعث بعد الموت، قاله الكلبي وذكره الواحدي والثعلبي، وقال المهدوي نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه، وهو قول ابن عباس، وقيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل في أبي جهل. وعلى كل واحد من هذه الأقوال فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان وهو صادر من بعض أفراد الجنس لأن من الأساليب العربية إسناد الفعل إلى المجموع مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن أظهر الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل في الفعلين، أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. وقد بيّن تعالى في هذه الآية أن هذا الإنسان الكافر يقول منكرا للبعث أئذا مت لسوف أخرج حيا، زعما منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث ولا يذكر أنا وجدناه الإيجاد الأول ولم يك شيئا بل كان عدما فأوجدناه. وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى. وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة البقرة والنحل وغيرهما كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله تعالى كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أهون علي من آخره. وأما إيذاؤه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قيل أين العامل في الظرف الذي هو إذا، فالجواب أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاء الشرط وتقديره أخرج حيا إذا ما مت، أي حين يتمكن في الموت والهلاك، أخرج حيا يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل لما لا تقول بأنه منصوب بأخرج المذكور في قوله لسوف أخرج حيا، على العادة المعروفة من أن العامل في إذا هو جزاؤها، فالجواب أن لام الابتداء في قوله لسوف أخرج حيا مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما هو معلوم في علم العربية، فلا يجوز أن تقول اليوم لزيد قائم تعني لزيد قائم اليوم، وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضا، حتى إنه على قراءة طلحة بن المصرف أئذا ما مت سأخرج حيا بدون اللام يمتنع نصبه إذا بأخرج المذكور، فهو خلاف التحقيق.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقي له صفات، التقي هو الذي اتقى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والرغبة فيما رغب الله فيه والرهبة مما رهب منه. وقد وردت صفات أهل التقوى في آيات متعددات، ومنها ما ذكره الله في صدر سورة البقرة في قوله في حق القرآن هدى للمتقين، ثم وصفهم بصفات خمس جاءت متتابعة ومنها أولا الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما غاب ولم يشاهدوه ولم يلمسوه ولكنهم علموه، فآمنوا بالله عز وجل ولم يروه، آمنوا بوجود الله وأنه الحي القيوم صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يروه وسيرونه في الآخرة في الجنة وفي الموقف عيانا بأبصارهم، فيكون ذلك من أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. وثانيا ويقيمون الصلاة أي ما فرض الله عليهم من الصلوات الخمس في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان والواجبات والسنن الراتبة والنافلة، فالمحافظة على الصلاة على الوجه الصواب والصحيح من صفات أهل التقوى. والنفقة ومما رزقناهم ينفقون الواجبة والمستحبة، ومن النفقات الواجبة النفقة على النفس والنفقة على الأهل والعيال والنفقة على من تجب نفقتهم عليك، من بذلها فقد اتصف بصفات أهل التقوى. والنفقة المستحبة، ومن النفقات الواجبة الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، والصدقات على اختلاف أنواعها، صدقة بالمال وصدقة بالجاه وصدقة بالعلم ونشره، فأبوابها كثيرة ومتعددة، وبذلها من صفات أهل التقوى. وثالثا الإيمان بالآخرة وأنها حق، وأن الله عز وجل وعد الناس يوما هو اليوم الآخر يجتمعون فيه ليجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها، فالإيمان به ركن من أركان الإيمان، وجحده أو الشك فيه كفر صريح، لأن الله جعل ذلك من صفات الكفار في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فاليقين بالآخرة وما يجري فيها من الثواب والعقاب ونشر الصحف ونصب الموازين والمرور على الصراط ومآل الخلق إلى جنة أو نار، هذا يجب الإيمان به، والإيمان به من صفات أهل التقوى. والإيمان بما أنزله الله من الكتب المتقدمة والكتاب الفرقان ركن من أركان الإيمان، لذا قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد، وهو الفرقان والسنة، وما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب أخرى غيرها ما ذكرها الله تبارك وتعالى. فيؤمن أهل التقوى يؤمنون بالجميع، وكم لهم من صفات في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من تتبعها وجدها، وإذا وجدها ألزم نفسه بالعمل بمقتضاها أي يطبقها تطبيقا عمليا، والله أعلم.
سؤال أمس سائل من فرنسا يقول ما حكم من يطلب من غيره أن يدعو له، وهل هذا ثابت في السنة؟
لا حرج أن يطلب الرجل ممن يتوسم فيه الصلاح أن يدعو له، والداعي لغيره الداعي لغيره من إخوانه المؤمنين والمسلمين، أولا يكتب الله له الأجر، ثانيا أنه يغفر بدعوة الملك، إذ ما من داعي يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ومعه ملك يقول آمين ولك بمثل، فيؤمن لملك على دعوة الشخص لأخيه بظهر الغيب، ثم يقول وذلك بأمر الله له ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك، ودعوة الملك لا ترد مستجابة لأنه معصوم. إذا فالداعي لأخيه يظهر بالأجر والثواب أعظم ممن دعا له، كون الملك يؤمن على دعوته لأخيه، وكون يعني يكسب الأجر في دعائه لأخيه بظهر الغيب، وهو دليل على الإخلاص وعلى الصدق في الأخوة الإيمانية ونفي الأحقاد والبغضاء لمن لا يستحقها من إخوانك المؤمنين. فالمقصود أن الدعاء طلب الدعاء من الأخيار مشروع وفي فوائد عظيمة تعود على الداعي نفسه وتعود على المدعو له، فلا حرج منه والله أعلم.
سؤال الأخير أيضا من فرنسا يقول: كيف يتم عقد النكاح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدعاء في هذه المناسبة؟
هو خطبة الحاجة، عقد النكاح خطبة الحاجة المعروفة بقراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران، ومن سورة صدر سورة النساء، ومن سورة الأحزاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها. والدعاء مطلوب إذا انتهى عقد النكاح من الإيجاب والقبول، يدعى للزوجين بالبركة، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير،
صلى الله عليه وسلم.